بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يغفر الله له في جامعه: باب في المضمضة من اللبن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المضمضة من اللبن.
نعم.
باب في المضمضة من اللبن، أي أنه إذا شرب الإنسان لبنا فإنه ينبغي له أن يتمضمض حتى يزول أثر الدسم من فمه، وكذلك مثله، يعني ما كان مثله من الأشياء التي يحتاج إلى إزالة هذه الدسومة من فمه، ومثل ذلك أيضا غسل يديه بعد الأكل ليذهب أثر الدسم من يده. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما. وقال: إن له دسما، هذا هو التعليل للمضمضة، لأن يعني أن ذلك لإزالة هذه الآثار، وهو يفيد أن كل ما كان من هذا القبيل فإنه يتمضمض منه، وكذلك أيضا تغسل الأيدي لإزالة تلك الدسومة، لأن هذا فيه النظافة، وفيه أيضا إزالة مثل هذه الروائح التي تكون مع الإنسان إذا لم يغسل يديه، وكذلك أيضا من أجل السلامة من لو نام أن يأتيه شيء من الخشاش من أجل هذه الدسومة التي في يده فيحصل له ضرر بذلك. فشرع المضمضة، وكذلك ما يلحق بها من لإزالة الدسومة سواء كانت من الفم أو من اليدين.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
الليث بن سعد المصري الثقة الفقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عقيل.
عن عقيل ابن خالد ابن عقيل وهو المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد مسلم ابن هو محمد مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد فقهاء المدينة السبعة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وقد جمعهم الشاعر في بيتين ذكرهما ابن القيم في كتاب في أول كتاب إعلام الواقعين، عندما ذكر الفقهاء في المدينة في عصر الصحابة ثم في عصر التابعين، ذكر أن منهم في عصر التابعين 7 عرفوا بهذا اللقب، فيستغنى بذكر هذا اللقب عن عدهم فيقال قال به الفقهاء 7. ومن المسائل التي اتفقوا عليها مسألة زكاة العروض، فإنهم عند ذكرها يقولون قال بها الأئمة 4 والفقهاء 7، الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء 7 الذين هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. والسابع فيه 3 أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فـ6 متفق على عدهم في الفقهاء 7، والسابع فيه 3 أقوال. وقد ذكر ابن القيم بيتين من الشعر، ذكر 7 في البيت الثاني منهما، والسابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. والبيتان هما: إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالبيت الثاني يجمع أسماء هؤلاء الفقهاء 7 عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادة 4 من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. هؤلاء العبادة 4 من الصحابة، وهو أيضا أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر ابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفيهم يقول السيوطي في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي.
وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأم سلمة
هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
نعم.
وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب،
يعني أنه مستحب يعني وليس بواجب.
ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن،
ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن، يعني أن فيه قولان: منهم من قال أنه يرى المضمضة ولكن على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال ومنهم من لا يرى المضمضة.
حديث رواه الترمذي عن قتيبة،
يعني 5 اللي رواه.
نعم.
اي نعم. يعني هذا الحديث رواه 5 من اصحاب الكتب الستة، وهم من سوى ابن ماجه، وذلك ان قتيبة بن سعيد منشوخ الأئمة 5 غير ابن ماجه، وابن ماجه يروي عنه مباشرة بواسطة، ولهذا يقال من رجال كتب الستة. وأما كونه شيخا يعني شيخا لهم، فهو شيخ لخمسة منهم، وقد اجتمع 5 الذين يروي عنهم الترمذي مباشرة في هذا الحديث، لأنهم كلهم رووا هذا الحديث عن قتيبة، الذين يروون عن عن قتيبة مباشرة روى عنه هذا الحديث.
قال: ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف، قاله الحافظ وغيره. وجهه
من جهة أنها لما كان في المضمرة من أجل إزالة الدسم، فالدسم الذي يكون بالأيدي ينبغي إزالته أو يستحب إزالته، وذلك بالغسل يعني بالقياس. والسبب التعليل، قال إن له دسما، فمضمض من أجل أن اللبن له دسما، فدل هذا على أن الدسم سواء كان من اللبن أو غيره، يعني من يعني أكل الطعام أو يعني أو تناوله في اليد، فإنه يحصل التمضمض لإزالة الدسومة التي في الفم، ويحصل غسل الأيدي من أجل إزالة الدسومة التي في الأيدي. والتعليل قوله إن له دسما، يعني هذا هو الذي جعله يتمضمض من أجله.
فذلك جاء سؤالان عن قياس الحليب على اللبن.
والحليب مثل اللبن، الدسومة موجودة في هذا وفي هذا، فقد يكون يعني أشد من اللبن، لأن اللبن أخرج منه الدهن، ولكن بقي له بقايا، وأما الحليب فالدهن موجود فيه لم يخرج. اللبن يطلق على الحليب، يعني من قال شرب اللبن أو شرب اللبن أمه يرضع اللبن أو رضع اللبن، لكن اللبن يطلق على المخيط، يطلق على المخيط الذي أخرج زبده ودهنه، والحليب هو الذي لم يخرج منه، يعني لم يخرج منه الدهن. ويطلق على الحليب أنه لبن، يعني مثل ما يقال يعني شرب أو رضع اللبن، يعني أنه رضع الحليب.
قال الحافظ في الفتح: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض، ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت.
يعني معناه أن لما تمضمض قال يعني لا لما تمضمض يعني ما هناك يعني شيء يمنع من هذا، يعني معناه أنه للاستحباب وليس للوجوب، لأن الوجوب لا يقال في هذا الكلام أنه يتركه ولا يبالي.
وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، انتهى كلام الحافظ.
وهذه قضية أخرى، يعني كونه يعني لم يتمضمض فدل على أن التمضمض إنما هو للاستحباب وليس للوجوب.
ويكون اللبن عام سواء كان لألبان الإبل التي مر الكلام عليها أو لغيرها.
نعم، فأنا ما خص، أقول ما في يعني شيء يجعله خاصا في الإبل.
يقول السائل: من الأطعمة ما ليس فيه دسم لكن له رائحة، فهل يقاس عليه؟ يستحب المضمضة منه؟
نعم،
قبل الدخول في الصلاة؟
نعم، لا شك إذا كان له رائحة من أجل تزول هذه الرائحة حتى لا يعني يشمها الناس.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهة رد السلام غير متوضئ. قال: حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن المهاجر بقنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء رضي الله عنهم.
كما رد أبو عيسى رحمه الله باب كراهة رد السلام غير متوضئ، يعني إذا كان يعني على غير وضوء، وهذه الترجمة عامة هي أوسع من الحديث الذي أورده تحتها، لأن الحديث ورد في كونه سلم عليه وهو يقضي حاجته، ومعلوم أن من يقضي حاجته لا يسلم عليه، وكذلك هو لا يرد السلام، لأن السلام من أسماء الله وهو ذكر، والإنسان الذي على الحاجة لا يشتغل بالذكر ولا يتلفظ بالذكر، والذي يمر به لا يسلم عليه، لأن السلام يقتضي رد السلام، يقتضي رد السلام، والرد غير صالح في هذه الحال، ولو سلم عليه فإنه لا يرد. وترجمة كونه يعني يكره أن يرده غير متوضئ، يعني أنه يستحب أن يكون على طهارة، أنه يستحب أن يكون على طهارة يعني عندما يرد السلام، وهذا هو الذي تدل عليه الترجمة، هذا هو الذي تدل عليه الترجمة. لكن الترجمة الحديث ليس مطابق للترجمة، لأنه في حق من هو يبول، وليس في حق من كان قد انتهى من حاجته ولكنه لم يتوضأ. وعلى هذا فيكون السلام عليه وهو يبول هذا غير سائغ، وكذلك أيضا لا يسوغ أن يرد السلام هو لو سلم عليه، وغيره لا يسلم وهو لا يرد السلام لو سلم عليه، ولكنه بعد ذلك أي بعد أن يفرغ من حاجته، هذا هو الذي تقتضيه الترجمة. وقد جاء في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل ولم يرد عليه السلام حتى تيمم، وهذا هو الذي يطابق الترجمة. ومعلوم أن هذا باعتبار أن يكون على أحسن حال، وإلا فإن الرد سائغ ولا بأس به، ولو كان الإنسان على غير طهارة، والإنسان كما هو معلوم يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، ولكن كونه يكون على وضوء أحسن وأفضل، وإلا فإن الإنسان يقرأ من حفظه وهو على غير وضوء، ولكنه لا يقرأ من المصحف إلا إذا كان متوضئا، وكونه يقرأ من حفظه وهو على وضوء لا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأولى، فيكون يعني ذلك من قبيل ما هو أكمل ومن قبيل ما هو أفضل، لا من حيث أنه غير سائغ، وإنما الذي لا يسوغ هو إذا كان في حال البول، إنه لا يسلم عليه أحد وهو لا يرد السلام لو سلم عليه، لأن حالة قضاء الحاجة حالة لا يصلح أن يكون معها ذكر الله سبحانه وتعالى. حديث من الحديث؟
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه.
نعم، يعني فلم يرد عليه، وهذا يدل على أن الذي يبول لا يسلم عليه، ولو سلم عليه فإنه لا يرد عليه.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن بشار.
ومحمد بن بشار وهو بن دار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري.
عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول الحافظ إلا في حديث الثوري وهو يروي عن سفيان.
سفيان إلا.
إلا في حديث الثوري ثقة إلا في حديث الثوري
يعني ففيه كلام، وهو الآن يروي عن سفيان، وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الضحاك بن عثمان.
عن الضحاك بن عثمان هو صدوق
يهم
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول.
يعني اللي هو السلام يعني يكره إذا كان على الحائط على الغائط والبول. يعني إذا كان يتغوط أو يبول فإنه لا يسلم عليه ما دام يقضي حاجته.
وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ.
المهاجر بن قنفذ صحابي أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود النسائي وابن ماجه.
وعبد الله بن حنظلة.
وعبد الله بن حنظلة وهو صحابي أخرج له أبو داود.
وعلقمة بن الفغواء
أخرج له أبو داود.
إيه الأول
وعلقمة بن
ليس له رواية في الكتب الستة.
وليس له رواية في الكتب الستة.
وجابر.
وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والبراء.
والبراء بن عازب رضي الله عنه ما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول فضيلة الشيخ ألا يدل هذا الحديث عدم رد السلام وهو يبول على النهي عن ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة؟
يعني يدل على أنها أنه لا لا يذكر الله عند قضاء الحاجة لكن ما فيه نهي في الحديث وإنما فيه عدم حصول الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يذكر الله عز وجل وينزه الله وذكره واسمه وكتابه وقراءة القرآن في أماكن قضاء الحاجة.
هنا الترجمة في كراهة في رد السلام غير متوضع محمولة على الكراهة الاصطلاحية أو عند المتقدمين يعني
كونه يعني غير متوضي يعني بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة وقبل أن يتوضى يعني كان المقصود بأنها أنها خلاف الأولى ولكنه يعني سائغ وجائز.
فيقال يعني يفرق بين من يقضي الحاجة يقال له يكره ذكر الله أو يحرم عليه.
يحرم عليه
إن كلام الشارح مع أنه من المتأخرين. يقول فلم يرد عليه في هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا وهذا متفق عليه بين العلماء بل قالوا يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم كره له رد السلام.
لعله يعني مقصود به تحريم يعني قال هذا اتفاق العلماء أنه لا يستحق.
ثم قال ويكره للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار.
كان مقصود كراهة التحريم.
فلا يرد السلام فلا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس. الآن إذا سلم عليه هل لهذا المسلم حق أن يجاب عنه بعد ما ينتهي الإنسان؟ يعني لازال لأن الرد واجب يعني تبقى الذمة مشغولة في الرد حتى ينتهي الإنسان من حاجته
بس
أو أنه يعفى.
هو الذي يبدو أنه ما دام السلام أنها قد حصل في وقت يعني لا يسوغ أن يسلم ولا أن يسوغ الرد فإذا تركه يعني في وقته يعني خلاص يعني معناه أن السلام في وقته انتهى يعني انتهى ولا يستحق ردا ولا يستحق ردا.
كلامنا عن القضاء الحاجة والسلام عليه والشيء بالشيء يذكر فهذا يقول السلام عند الطعام فإنه يذكر العامة لا سلام على طعام.
لا يعني كيف لا يسلم؟ لا يأكل لا يسلم عليه؟ أم تسلم عليه؟ ولعل الكلام أنه ليس سلام وأنه لا كلام على الطعام، وهذا أيضا غير صحيح، فالطعام يتكلم فيه ما فيه سكوت، معناه أن الناس لازم يسكتون ولا يتحدثون وهم يأكلون الطعام، فلهم أن يتحدثوا ولهم أن يسكتوا، لكن ليس هناك ليس فيه منع. وأما السلام أي مانع يمنع منه؟ بل السلام متعين، الإنسان إذا دخل على أناس يأكلون يسلم عليه ويردون عليه السلام.
نقول جاء في رواية إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ألا يوافق هذه الترجمة كراهة رد السلام غير متوضئ؟
وين رواية إيش؟ رواية الحديث هذا؟
إيش؟ الحديث ذاك الأول اللي ما سلم عليه إلا بعد ما ضرب يده في الجدار،
أيه؟
ثم قام فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة.
نعم، هذا هو الذي هذا اللي طابق الترجمة. أقول هذا اللي طابق الترجمة، لكن الذي ساقه المصنف واللفظ الذي ساقه المصنف لا ليس لمطابقة الترجمة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤر الكلب. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب
ما جاء في سؤر الكلب.
باب ما جاء في سؤر الكلب، أي في غسل منه، وأن الغسل يكون فيه زيادة على ما هو معتاد وعلى ما هو معروف بالغسل، وذلك أنه يغسل 7 مرات، ويكون إحداهن بالتراب، وتكون هي في الأول، وتكون في الأول الغسلة التي فيها التراب تكون في الأول، وذلك لمباشرة أو لإزالة آثار ولوغ الكلب، فيكون بالتراب مع الماء. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل
الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات،
يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن بالتراب. وجاء في بعض روايات الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. وهذه الرواية التي ذكرها الترمذي رحمه الله قال: أولاهن أو أخراهن، يعني شك بين الأولى والأخيرة، ولكن جاءت الرواية عند مسلم محددة الأولى، فيكون هي التي يصار إليها، ويترك الأخيرة لأنها في الشك هل هي الأولى أو الثانية أو الأخيرة. وقد جاءت الرواية عند مسلم مبينة أنها الأولى، ثم أيضا هي المناسبة من حيث المعنى، كما أنها الراجحة من حيث الرواية، الثابتة من حيث الرواية، فهي المناسبة من حيث المعنى، لأن الغسل بالتراب يعني يكون في الأول ويحصل به التطهير، بخلاف إذا صارت الأخيرة فيها التراب، معنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يغسل زيادة حتى ينظف من التراب، ولكنه إذا كان في الأول فإنها تبقى 7، والأولى منها معها تراب. والأولى معها تراب. وهذا يدل على يعني غضب نجاسة الكلب وأن ولوغه يحصل أو يعني يحصل التطهير بهذه الصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غسله سبع مرات, وهي غسله سبع مرات مع التتريب الذي يكون في أوله.
وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة,
وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وهذا يعني أكثر الروايات على أنه مدرج, على أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ما يدل على عدم الغسل من ولوغ الهرة, وذلك في الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة وأصقى لها الإناء لتشرب منه فتوضأ صلى الله عليه وسلم ولم يحصل إراقة الماء, ولم يحصل أيضا تركه واستعمال الماء آخر, فدل على طهارة سؤرها, على طهارة سؤرها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بقية سؤرها. يعني هذا يدل على أن الرواية أو يبين أن الرواية الأولى أنها يعني غير مرفوعة وأنها موقوفة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه الغسل لذلك الإناء الذي شربت منه الهرة وهو يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم, وهي يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم, فيكون ثابت هو الطهارة لهذا الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
الله عنك, موقوف على من؟ أبي هريرة ولا غيره؟
على أبي هريرة, على الصحابي.
قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري.
سوار بن عبد الله العنبري ثقة,
خرج أبو داود والترمذي والنسائي,
خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن المعتمر بن سليمان,
المعتمر بن سليمان ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب,
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين,
محمد بن سيرين ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
يعني أنه يغسل من ولوغ الكلب بهذه الطريقة التي هي سبع مرات أولاهن بالتراب.
الشافعي
محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة, مذاهب السنة, وحديث أخرجه البخاري تعليقا أصحاب السنة.
وأحمد
بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث الثقة, أخرج له أحد أصحاب المذاهب الأربعة حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وإسحاق
بن إبراهيم الحنبلي هو بن راهوية ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا, ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.
يعني جاء في رواية أخرى وليس فيه ذكر الغسل من الهرة, من سؤر الهرة.
قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل.
عبد الله بن مغفل أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سؤر الهرة. قال حدثنا
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني يرجح يعني ثبوت الرواية هذه وأنها مرفوعة وأنها بهذا الطريق الذي أوردها الترمذي تكون معتمدة ومعتبرة, ولكن المعروف أنها غير مرفوعة، وعلى أنها مرفوعة يعني يمكن أن يقال أنه يغسل من سؤرها إذا كان أثر النجاسة يعني عليها أو في فمها، كان تكون أكلت فأرا أو في فمها يعني بقايا الفأر، فإن والفأر يعني كما هو معلوم يعني نجس، يعني يكون لو ثبت يعني يحمل على إذا كان فيها نجاسة، نعم إذا كان في فمها نجاسة.
هل يتعين التراب؟
نعم يتعين التراب ولا يستعمل أي شيء آخر سواه.
يقول السائل: إذا أمسك الكلب بالثياب الملابس أو عض الإنسان، هل لعابه على جسد الإنسان يكفي فيه الغسل مرة أو الثياب؟
يكفي. هذا مثل كذلك أيضا قضية إمساكه الصيد، أقول إمساكه الصيد ولعابه عليه يعني لا يصل للتراب ولا يصل 7 مرات، وإنما هذا جاء في الإناء. كونه يطهر بهذه الطريقة.
هل يجمع التراب مع الماء في أول غسلة؟
نعم في أول غسلة.
هذا
وهذا الذي جاء في صحيح مسلم: أولاهن بالتراب، لأن رواية الترمذي شك أولاهن أو أخراهن، ورواية مسلم أولاهن.
وعلى هذا يكون التثليب داخل في الغسلات أو غسلة مستقلة؟
لا داخل في الغسلات. وجاء في بعض الروايات: عثروه الثامنة بالتراب، عثروه الثامنة بالتراب. وفيه يعني هذا يحمل على أساس أن التراب يعني كونه يعني شيء غير الماء كأنه اعتبر يعني ثامنة، وإلا فإنها 7 كما جاء في الحديث، يعني حديث 7 لهن بالتراب، فيكون معه الماء الغسلة الأولى معها تراب، فتكون كأنها غسلتان. لكن لا يقال أن التراب أنه يعتبر 8 غسلات وأولهن واحدة منهن بالتراب، لأن هذا يزيد على العدد الذي هو 7، فيكون ذلك محمولا على اعتبار أن الغسلة التي فيها ماء وتراب اعتبرت كأنها 2 وهي واحدة.
يسأل عن معنى كلمة السؤر.
وجاء في بعض الروايات عند مسلم: فليرقه، يعني هذا الماء الذي ولق فيه الكلب الذي في الإناء يراق ويغسل الإناء بعد ذلك.
كلمة السؤر.